بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
قال: باب الاغتباض في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. مقصود الإمام البخاري من هذا الباب أن الإنسان ينبغي أن يقبل على طلب العلم، وأن في تحصيل العلم تكون الغبطة. فالغبطة أن ينظر الإنسان إلى النعمة الموجودة في أيدي الآخرين ويتمنى أن يرزقه الله عز وجل مثل هذه النعمة، دون أن يتمنى زوال النعمة أو دون أن يكره وجود النعمة في أيدي الآخرين. ثم أورد قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: تفقهوا أي تعلموا وتفهموا في الدين قبل أن تسودوا، قبل أن يكون الإنسان ذا سيادة وذا منزلة، فيعسر بعد ذلك على نفس الإنسان أن يقبل على طلب العلم. يعني الرجل إذا كان في مقتبل العمر وأمام الناس جهل مسألة، فإن الأمر سهل والمسألة يسيرة، ولكن إذا تقدم في العمر ووجد نفسه يجهل بعض الأمور الصعبة، هنا الأمر يزداد صعوبة عليه، فيحتاج إلى تجرد وإخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك معنى آخر: إذا كان الإنسان غير مبتلى بالسيادة أو الرئاسة، فإن المسؤولية تكون في حقه قليلة، وأما إذا ابتلي بالرئاسة أو السيادة على الناس أو التقدم في العمر، فإن المسؤولية في حقه تكون كبيرة، فيعسر عليه طلب العلم أكثر وأكثر. أيضا هنا فائدة: ربما يدرك بعض من كبر في العمر والسن أن المسألة إذا تقدم الإنسان في العمر ليست نقص في ذكاء الإنسان أو نقص في صفاء أو نقص في حافظة الإنسان، لا لا، ليس الأمر هكذا، وإنما المسألة بارك الله فيكم أن المشتتات والمشغلات كثيرة، لذلك يصعب عليه أن يضبط العلم. يعني الشاب مقتبل العمر لا توجد المشاغل الكبيرة في رأسه، أما إذا ابتلي الإنسان وعافس الدنيا فكما قيل: قطرة من هم تذهب بحرا من علم. فلذلك هذه من الأمور التي ينبغي أن يبادر لها الإنسان. ثم أيضا أمر أخير: من يدري هل يعيش الإنسان إلى أن يسود، أو ربما يخرج من هذه الدنيا قبل أن يدرك العمر الطويل. لذلك على الإنسان أن يستعين بالله عز وجل. علق الإمام البخاري على قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: قال أبو عبد الله: وبعد أن تسود. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم، وبعضهم كان كبيرا في العمر، ما كان شابا في مقتبل العمر، فتعلموا العلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. منهم مثلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، ومع هذا أقبل على العلم والتفقه في دين الله، وعدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هنا فائدة: طلب العلم لا توقف فيه، طلب العلم لا توقف فيه. فمن ظن أنه يحتاج إلى أن يطلب العلم إلى مرحلة عمرية معينة خلاص يقول هنا أنا اكتفيت، هذا قد أخطأ وأضاع الطريق. والحافظ ابن حجر ترجم لبعض الأعلام، وأظنه ترجم لبعض مشايخه، قال بأنه كان منكبا ومشغولا بطلب العلم، قال: فاستروح إلى ما عنده من العلم ففاته الخير الكبير. يعني الإنسان مثلا يقول: أنا ضبطت المثل الفلاني، طيب ترقى في العلم أكثر، قال: لا يكفيني هذا. فهنا ستجد بأنه ماذا؟ تفوته معلومات، لأن الإنسان كلما تعمق في العلم وجد بأنه يجهل أشياء كثيرة وأمور كثيرة. قال صالح ابن الإمام أحمد: رأى رجل مع أبي محبرة قلم يكتب فيه، فقال: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين؟ فقال: مع المحبرة التي وضع فيها الحبر إلى المقبرة، أي سأستمر في طلب العلم والتعلم إلى أن أخرج من هذه الدنيا. وهذا هو حال من؟ حال العلماء الراسخين، يعلمون ويتعلمون ويقبلون على العلم إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. أيضا الإمام أحمد كان يقول: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، أستمر في طلب العلم. لماذا أخواني الكرام؟ لأن طلب العلم عندهم عبادة، طلب العلم عندهم عبادة وقربة يتقربون بها إلى الله عز وجل. وأيضا يقول محمد بن إسماعيل الصائغ، الصائغ صائغ الذهب: كنت أصوغ مع أبي ببغداد، فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يده، فأخذ أبي هكذا بمجامع ثوبه. يعني شاف الإمام أحمد مستعجل يريد يدرك شيء، فقال: يا أبا عبد الله، ألا تستحي؟ تعدو إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان؟ أنت كبير في العمر، تمشي مع ناس أصغر منك، تريد تدرك شيء من مجالس العلم أو غيره؟ فقال: إلى الموت، إلى الموت. وهذا هو الموفق من عباد الله سبحانه وتعالى. طيب، من يقرأ؟
حدثنا الحميدي.
لا مشمى، ما حدثك الحميدي، حدث من الحميدي؟
عدنا شيخ.
لا الحميدي ما حدثك، قال البخاري حدثنا الحميدي.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. طبعا هذه حتى مشايخ لبعض كان بعض الطلاب يقرأ، قال: البخاري حدثك؟ قال: لا، ما حد الحميدي حدثك؟ قال: لا ما حدثني، حدث البخاري. فنقول قال البخاري. وإخواني نحن في مجلس تعلم، كلنا نتعلم، وأنا كنت أخطئ في أمور وأشياء وأتعلم من مشايخنا، فكلنا يتعلم، هذا هو مقصودنا. فنقول قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي. تفضل مشمى الله يرضى عليك.
قال البخاري حدثنا الحميدي.
ومر معنا من هو الحميدي؟ عبد الله بن الزبير، أول شيخ للبخاري في الصحيح هو الحميدي. هذا أول شيخ للبخاري في الصحيح هو الحميدي. تفضل.
قال حدثنا سفيان،
وهو ابن عيينة.
قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. قال سمعت قيس بن أبي حازم.
هنا على غير ما حدثناه الزهري، ما معنى هذه الجملة؟ سفيان بن عيينة يروي هذا الخبر عن إسماعيل بن أبي خالد، ويقول بأن الزهري أيضا حدثه، لكن رواية إسماعيل ابن أبي خالد تخالف رواية الزهري، فيها فرق، فلذلك أورد هذه الجملة. واضح بارك الله فيكم، أورد هذه الجملة. تفضل.
قال سمعت قيس بن أبي حازم.
قيس بن أبي حازم، أبو حازم هذا اسمه حسين بن عوف، فيكون الاسم قيس بن حسين بن عوف. قيس بن حسين بن عوف أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض نبينا صلى الله عليه وسلم وقيس هذا في الطريق، قبض وقيس هذا في الطريق. ولأبيه أبو حازم صحبة، أبوه صحابي، وقيل، يقول حافظ بن حجر، قيل إن لقيس صحبة، ولكن لم يثبت ذلك، لم يثبت ذلك. فضل.
قال سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
يعني الغبطة تكون بماذا؟ أهل الخير يغبطون من؟ يغبطون رجل أعطاه الله عز وجل مالا، فكان ينفق من هذا المال إنفاقا عظيما. أهل الخير يغبطون هذا الرجل ويقولون: ليتنا نرزق فننفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومعلوم بارك الله فيكم أن النفقة في سبيل الله وفي وعلى الفقراء والمساكين من أعظم أبواب الأجر، ومن أعظم أبواب الخير. والرجل الآخر أعطاه الله عز وجل الحكمة وأعطاه الله عز وجل العلم، فهو يقضي بها، يحكم بها، ويعلمها ويعلمها الناس. أحبتي الكرام، بعد أيام سيأتي علينا موسم الحج. تصور رجل يأتي إلى الحج وهو مستوعب لمسائل الحج، ورجل آخر يأتي للحج ولا يعلم أي شيء عن الحج ويفعل مثل ما يفعله الناس. أليس الأول مغبوط يغبط، خاصة إذا كان متقنا متفهما متضلعا وضابطا للمسائل والأبواب المتعلقة بأمور الحج؟ والله هذا يغبط حقا وصدقا. المعلوم بارك الله فيه أن الحج مثلا في دقائق ومسائل، هنا يتمايز أهل العلم من غيره في مسائل البيوع، في دقائق مسائل الربا، في مسائل القصاص، هنا يظهر أهل العلم طبعا. وأعظم من هذا في ضبط مسائل الإيمان ومسائل العقيدة، فهنا يغبط غبطة هذا الرجل. يعني تصوروا رجل ضبط تفسير القرآن الكريم، لا تسأله عن آية إلا وهو يعرف تفسيرها، ألا يغبط؟ بلى والله الذي لا إله غيره. فهذا من أعظم أبواب الخير. وأيضا أهل العلم أو أهل الخير عندما يغبطون هؤلاء، فهذا دليل على أن الهدف يختلف عن هدف العامة. العامة إذا سمعوا عن رجل بنى 100 مسجد عاد جدا عندهم، وإذا سمعوا عن رجل اشترى سيارة بمئات الآلاف جاء هذا الأمر في نفوسهم. وأما أهل العلم يعرفون أن متاع الدنيا في زوال ولا يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك يغبط أمثال هؤلاء أهل العلم، يغبطون غبطة عظيمة. وأيضا من أبواب القرب والعبادات ترك التحاسد. والإنسان في الغالب لو انشغل بالخير بإذن الله لا يجد وقتا لحسد الآخرين إن وفقه الله عز وجل إلى طهارة القلب. لذلك يذكر عن الأصمعي، هذا الأديب علامة العربية المشهور، وهو من أهل السنة، يعني من أهل السنة بمعنى معظم للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت أعرابيا في بني عذرة، قبيلة من قبائل العرب، قد أتت له 120 سنة، فقلت له: ما أطول ما عشت أو عمرك؟ فقال: تركت الحسد فبقيت. ما معنى هذا؟ الحاسد يقتل نفسه ويؤذي نفسه، كيف فلان عنده وأنا ما عندي، في الليل الناس تنام وهو يضرب أخماس في أسداس، من أين لهم كذا وكيف لهم كذا، ويحمل هذا الأمر على ماذا؟ على البغي، والبغي داء عضال، نسأل الله العفو والعافية. واصل.
باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
فائدة. وهذا أيضا يؤكد أن الإنسان يستمر في طلب العلم إلى أن يلقى الله عز وجل. فهذا موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، أقبل على العلم والتعلم من الخضر. فضل.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
واسمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يعني هو من عقب الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف.
قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب.
صالح بن كيسان.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو من صغار التابعين، حافظ وراوي لي كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى وهو في الحر، أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن
تمارى يعني وقع جدال تجادل.
قال ابن عباس هو خضر فمر
خضر
عدنا بالكسر في اخنا
خضر
هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى.
يعني من الذي كان صاحب موسى، ما اسمه، من هو، وقع بينهما جدال.
الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه،
يعني موسى توجه إلى الخضر كي يتعلم منه العلم،
فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه.
يعني إذا فقدت الحوت ومشى الحوت في البحر عند ذلك سيكون هذا هو موضع الخضر.
وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا
فتاه يوشع بن نون النبي الكريم
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على أثارهما قصصا.
قصصا يقتصان أثر الحوت، يقتصان الأثر كي يصل إلى الموضع، يقتصان الأثر كي يصل إلى الموضع، ليس قصصا من القصة، ليس هذا هو المقصود، وإنما اقتفاء الأثر.
فوجد خضرا
خضرا
فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
طيب، الخضر على الصحيح من أقوال أهل العلم نبي، وهذا قول عامة أهل العلم، بل قال الثعلبي فيما نقله الحافظ ابن حجر، حافظ حجر له كتاب اسمه الروض النضر في حال الخضر، الروض النضر في حال الخضر، قال الثعلبي هذا هو نبي في جميع الأقوال، هو نبي في جميع الأقوال. والقصة التي ذكرت تدل أنه نبي، فالله عز وجل أطلعه على أشياء وأعلمه بأمور عظيمة وجليلة. أيضا من فوائد هذا الخبر فيما يتعلق بباب العلم حرص موسى على التعلم من الخضر، رغم أن موسى أفضل من الخضر، فهو أحد أولي العزم من الرسل. ثم أيضا من فوائد هذا الخبر فيما يتعلق بكتاب العلم والعلم النقاش والمجادلة بحق لا تضر، فابن عباس مع الحر بن قيس وقع بينهما نقاش، فقال ابن عباس لأبي بن كعب إني تماريت أنا وصاحبي هذا. الآن بعض الناس إذا ناقشته ما يقول عنك صاحب، يقول عنك ماذا؟ عدو، وهذا خطأ. فالحوار والنقاش وتعلم المسائل هذا أمر محمود ولا خطأ فيه. ثم إذا أشكل عليهم أمر رجع إلى من؟ إلى أبي بن كعب، وأبي بن كعب أحد كبار علماء الصحابة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم يا أبا المنذر، فأبي بن كعب أعطاه الله عز وجل علما عظيما. أيضا من فوائد هذه القصة أن موسى عليه السلام لم يستحي من تعلم العلم من الخضر، لذلك في تفسير ابن كثير يقول ابن كثير وقال بعض السلف لا ينال العلم حي ولا مستكبر، لا ينال العلم حي ولا مستكبر. صاحب الحياء الذي يمنعه الحياء من أن يطلب العلم هذا ما ينال العلم ولا مستكبر. بعض الناس أيضا ابتلي بهذا الأمر، فلان ما عنده شيء، فلان غير مؤصل، فلان ما يفهم شيء، وفلان شايب كبير في العمر، وهكذا ما يبقى أحد إلا وينتقصه ويزدريه، فهذا ما ينال العلم. وبعضهم جرأه هذا الأمر إلى الوقيعة في كبار العلماء، وهذا بلاء مبين، بل ربما يعني هذا الأمر يدل على دلالات خطيرة. فبعض من نشأ، بعض من نشأت عندهم أفكار الغلو والتطرف، أفكار الخوارج، كانت بدايتهم هكذا: هذا العالم ما يفهم شيء، عالم جليل، لا ما يفهم شيء، هذا بعيد عن الميدان، هذا جاهل، هذا شايب كبير، هذا رجل أعمى ما يرى شيء، وهكذا يبدأ ينتقص ويطعن في أهل العلم. وهذا لا شك ولا ريب أنه باب خطير والعياذ بالله. قال ابن كثير يتابع الكلام: وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. لأن إذا ما صبر، والعلم يحتاج إلى صبر، يبقى جاهل. كيف يتعلم الإنسان؟ لابد أن يوطن نفسه ويصبر. وهذا الأمر الكلام عنه سهل. الآن بعض الناس فقط تقول: وينك يا فلان؟ ما شفناك في الدرس. يغضب عليك غضبة عظيمة ويقول لك: خلاص لا بحضر دروس ولا أبغى دروس، روح أنتوا دروسكم. إذا سئل سؤال عن درس أمس، أمس ذكرنا معلومة، من يعيدها؟ قم يا فلان أعدها. بعضهم ينحرج يقول: خلاص لن أحضر ومع السلامة، ويمكن يعني يعمل حظر للشيخ، فهذا قد يحرم نفسه فائدة كبيرة. جاء عن بعضهم أنه حضر مجلس الدارقطني، فالدارقطني تكلم على أحدهم كأنه شيخ، قال: غضبت. يتكلم على شيخي. قال بعد ذلك: ضر الدارقطني هذا؟ الدارقطني إمام الدنيا، ما حضرت عنده فكان ماذا؟ أنت الخسران. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لمثل هذا الأمر. وحقيقة الإخوان الكرام، يعني كما قال بعض السلف: من رق وجهه رق علمه. أصبح بعض الناس في أيامنا لا يتحملون كلمة واحدة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الكل يحب أن يسمع أنه أفضل الناس وأحسن الناس وأطيب الناس وأكرم الناس وإلى آخره. فإذا عاتبته في كلمة أو قلت له يعني: لا هذا الموضوع خطأ، ما يقبل منك. أحد مشايخي يحدثني، يقول: اتصلت عليه امرأة تسأله كيف تناصح أمها. قال: أنصحك بأن تطلب العلم، لأن الإنسان إذا كان جاهلا قد يحسن، قد ما يحسن طريقة النصيحة. قالت: يعني أنا جاهل؟ يعني الآن يريد يشرح لها: أنا ما أقصد هذا الأمر. فغضبت عليه وأغلق الخبر. فلذلك الإنسان لابد أيضا يوسع صدره، يعني يتحمل. أنا ما أقول الإنسان أيضا يقسو على إخوانه وطلاب العلم، لكن أيضا بعض الناس لا يتحمل أي كلمة. وأذكر أن شخصا اتصل علي يسألني عن موضوع، قلت: أنا هذا الموضوع ليس من اختصاصه، كلم الجهة الفلانية. فسمعته يقول: مع الأسف مع الأسف مع الأسف، وأغلق في وجهي. أخي أنا ما قلت لك شيء، أنا قلت لك راجع الجهة الفلانية، أنا ما أعرف الموضوع الفلاني. فبعضهم سبحان الله يعني يغضب سريع. وطبعا ينبغي على الذي يعلم الناس ألا يغضب، وينبغي على المتعلم أيضا ألا يغضب. وإذا أخطأ من يعلم الناس ربما لظرف معين، غضب أو شيء، ينبه. وإذا أخطأ أيضا من يتلقى العلم ينبغي أيضا أن ينبه. وأما أن تعرض عن بعض الأمور وتضخم بعض الأشياء، هذا ليس بصواب. يعني إخواني الكرام، الآن لو واحد أغضبني في الطريق، هل أترك قيادة السيارة؟ هل هذا من العقل؟ لا، ليس من العقل. الناس تضحك عليك، فكذلك بارك الله فيكم في مسائل طلب العلم، إذا أغضبك أحد أو وقع إشكال أو غيره هون عليك، فالأمر سهل ويسير. طيب من يقرأ؟
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر
واسمه عبد الله بن عمرو.
قال حدثنا عبد الوارث
واسمه عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان.
قال حدثنا خالد
خالد بن مهران الحذاء
عن عكرمة عن ابن عباس
عكرمة مولى ابن عباس
عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب.
هذا الباب فيه تنبيه لطيف، وهو حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وأيضا حسن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وأيضا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في تحبيب العلم للصحابة. لذلك كلمة عظيمة للشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقولها: الحق ثقيل، فلا تثقل الحق على الناس بسوء الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد حرصا من عبد الله بن عباس فدعا له، ويعني ليس مجرد دعاء، ضمه نبينا صلى الله عليه وسلم ودعا له. فإذا وجدت من بعض الصغار نجابة وذكاء وفطنة فشجعه على الخير، لأن بعض الناس أيضا يصد الناس عن الخير من أي جانب، يقول مثلا عن الذين يحضرون درسه أو الصغار الذين في حلقته: أنتم ما منكم فائدة، وأنتم الجدار واحد. أنا أريد أن أذكر البيت طيب، قالوا بس البيت قبل ما أذكره: ولو نارا نفخت فيها أضاءت ولكنك تنفق في رمادي. فأذكر أحد المعلمين قال: أخطأ الشاعر، ويشير إلى الطلاب: ولكنك تنفق في، ثم ذكر اسم الدابة التي تبدأ بحرف الحاء: تنفق في حمادي. طيب يعني هل هذا أسلوب لتعليم الناس؟ والله الذي لا إله غيره لا، هذا ليس أسلوب حسن لتعليم الناس. فلذلك شجع غيرك على الخير، شجع غيرك على الخير. وهنا أيضا فائدة الدعاء بالعلم النافع، فالعلم ليس عبارة عن ذكاء وعبقرية. كم من ذكي؟ أمي في مسائل الدين والشرع والدين، أمي جاهل جهل مطبق، ربما الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أفضل منه. فالعلم ليس عبارة عن عبقرية وذكاء، وإنما هو نور يقذفه الله في القلوب. فلذلك سل الله دائما أن يرزقك العلم النافع. ثم أيضا فائدة أخرى، بدل الدعاء على الصغار ادعو الله لهم، بدل الدعاء على الصغار ادعو الله لهم. ولا تدري ربما يتذكر هذا الصغير هذه الدعوات فيدعو لك إذا كبر. فلذلك أكثر من الدعاء للصغار من حولك من قرابتك، فإن هذا أمر يعينهم على الخير. اللهم علمه الكتاب، استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، ليس مع أحد الصحابة، أشياخ بدر يعني كبار الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر. طيب في أيام عمر كم كان عمر بن عباس؟ ربما كان عمره تقريبا تحت 25 سنة، واضح بارك الله فيكم. فيدخله مع من؟ أشياخ أهل بدر. فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ هم ما يحسدون ابن عباس، لكن يتساءلون: عندنا أولاد وأبناء في عمر ابن عباس، لما فضلت هذا الرجل أو هذا الشاب؟ فقال إنه ممن قد علمت، يعني تعرفون قدر وشأن هذا الرجل وهذا الشاب، هذا هذه نظرة عمر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان عنده ذكاء وفطنة ويعرف التعامل مع الناس. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معه، قال وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، يعني يقول شعرت بأنه دعا الجميع ليعرفهم قدر ابن عباس. فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت ناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ختم السورة. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ يعني يا ابن عباس فسر لنا هذه السورة. قلت لا. قال فما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم، يعني علمي في هذا التفسير كعلمك يا ابن عباس، وعمر في العمر والفضل يفوق ابن عباس وكذلك في العلم، لكن أعطى الله عز وجل ابن عباس علما عظيما، أعطى الله عز وجل ابن عباس علما عظيما. فضل
باب متى يصح سماع الصغير،
يعني يقول إذا سمع الصغير العلم، الصغير إذا سمع العلم متى يستطيع أن يروي هذا العلم؟ واضح بارك الله فيكم. طيب فضل.
قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت
على حمار أتان، أي أنثى الحمار،
وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام،
قارب من الاحتلام، قارب من الاحتلام،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي.
طيب ما علاقة هذا الخبر بالتبويب؟ يعني الخبر فيه متى يصح سماع الصغير؟ هل الخبر فيه هذا؟ لفظ فيه؟ الخبر يتعلق بالحج، يعني شيء مسألة وقعت في الحج، ما علاقة هذا الخبر بالتبويب؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني قد يقول قال هذا مشكل، وش دخل هذا الخبر في عنوان الباب؟ قال هنا وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني كان دون البلوغ ويروي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقبل هذه الرواية؟ نعم تقبل، ابن عباس ضبط مثل هذه المسألة فتقبل هذه الرواية. طيب فضل.
قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر
واسمه عبد الأعلى بن مسهر ابن عبد الأعلى بن مسهر
قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي
محمد بن الوليد بن عامر
عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو.
عقلت أي أتذكر من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، المجة اللعاب إذا قذف، قال بعضهم اللعاب لا، يعني قذف اللعاب هذا ما يسمى مجا إلا إذا قذف به حتى يتباعد، إذا قذف به حتى يتباعد. قد يقول قائل طيب لماذا فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بذاته بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، فهذا الأمر فيه بركة بإذن الله وقدرة الله، وهذا طبعا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم التبرك بذاته الشريفة. طيب فائدة، رغم صغر سنهم حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووا علما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا فائدة، الصغار يحفظون وعندهم علم ويلاحظون أشياء. وهذا يقودنا إلى موضوع ربما يعني فيه إشارة في هذا الخبر ولكن يحسن التنبيه عليه. في الحديث الثاني محمود بن الربيع يذكر مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم؟ 5 سنوات. لذلك على الآباء والأمهات أن يكونوا عقلاء أمام أولادهم. هناك بعض الأمور الخاصة ما تصلح أن تكون أمام الأولاد، لا تقول هذا عمره 5 سنوات 6 سنوات ما يعرف، هذا الكلام خطأ. ولا نظن أن الصغار لا تبقى مثل هذه الأمور في أذهان بعضهم. نعم قد يكون صغير جدا هذا شيء آخر، لكن بعضهم لا أقول يفعل بعض الأمور الخاصة أمام الصغار، يفعل بعض الأمور الخاصة أمام من ناهز الاحتلام، وبعضهم يفعل ما هو أكبر من ذلك. بعض الأمهات تتوسع في اللباس جدا أمام أطفالها بحجة أنهم صغار ما يعرفون. وربما لاحظ الصبي أشياء كثيرة جدا، فلذلك لابد أن ينتبه لهذه الأمور، فإن هذه الأمور ربما يكون لها أثر كبير جدا على سلوك بعض الصغار. وأذكر أن رجلا، والآن رجل كبير، حدثني عن شيء وذكر بأنه اتجه إلى اتجاه منحرف جدا والعياذ بالله. قال بأنه رأى والده يشاهد أشياء تشجع على هذا الأمر، وظن هذا الوالد أن هذا الصبي صغير لا يلاحظ مثل هذه الأمور، فذكر بأنه فعل العظائم. وقال لي والله لو كانت توبتي، توبته هو، بأن يقتل نفسه لفعل. قال من الغصة التي أجدها في قلبي، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا هنا فائدة، العلم في الصغر كالنقش على الحجر. لذلك من أهم المهمات أن نعلم أولادنا الإيمان والتوحيد واللجأ إلى الله ودعاء الله عز وجل، ونذكرهم بأصول الإيمان، فإن هذا الأمر بإذن الله يبقى في قلوبهم ويبقى معهم إلى أن يلقوا الله عز وجل. أما بعض الآباء لا يذكر ابنه ولا يوجه ابنه بحجة أنه صغير. طيب إذا كان صغيرا يعلم، ولا إذا كان كبيرا يعلم؟ بعضهم يقول هو صغير، طيب علمه هو صغير، إذا كبر كيف بتعلم؟ واضح بارك الله فيكم. إذا كان هو صغير علمه، علمه على مكارم الأخلاق، على أصول الإيمان، على المسائل الفقهية التي ربما يحتاجها لأنه صغير، هذا أوان التعليم. أما إذا كبر ربما ما ينقاد لك أثناء التعليم. طيب من يقرأ؟ تفضل.
باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد.
يعني الحافظ البخاري رحمة الله تعالى عليه ينبه أن من هدي السلف الصالح في طلب العلم أنهم كانوا يرحلون وكانوا يقطعون الفيافي والصحاري وغيره كي يذهبوا إلى أهل العلم. قال ورحل جابر بن عبد الله، هذا الصحابي الجليل، مسيرة شهر، شهر كامل في رحلة إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ومعلوم بارك الله فيه أن الإمام البخاري من بخارى، ورحل إلى أين؟ إلى مكة وإلى البلدان المختلفة وبغداد والبصرة وغيرها من البلدان. الإمام أحمد من بغداد العراق رحل إلى اليمن، لسماع العلم. رحل بعض أهل الأندلس إلى بغداد، يعني الأندلس إلى بغداد هذه مسافة شاسعة جدا، كيف تقطع على الجمال أو بالسفن القديمة الشراعية؟ فالأمر في غاية التعب. طيب، هذا الذي ذكره البخاري أورده معلق، وصله الإمام أحمد في المسند. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول: ما هو هذا الحديث اللي راح جابر شهر ليسمع؟ ما لفظ الحديث هذا؟ واضح بارك الله فيكم. قال: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. قال: فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني، خرج سريعا فرحان بجابر بن عبد الله فعانقه واعتنقته مباشرة، كلمه فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما. قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أخصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أخصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. وهو حديث عظيم جدا، وهو حديث عظيم جدا. وأيضا في هذا الخبر فائدة: التعب العظيم الذي بذله الرعيل الأول في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. يعني والله بعضنا، وأنا قد أكون واحد من هؤلاء، لو قيل له المحاضرة في المدينة الفلانية وتبعد عن مكان السكن 50 كيلومتر، نتثاقل ونتكاسل، وبعضنا يخترع لنفسه مئات الأعذار، وهذا خطأ أيها الأحبة الأفاضل. فالعلم في أيامنا تيسرت سبله بتيسير الله عز وجل. وفي ظن القاصر لا يوجد عصر من العصور تيسرت فيه وسائل طلب العلم مثل هذا العصر، ولكن إنما البكاء على خساسة الهمم. فالهمم ضعفت جدا جدا، حتى صار الواحد منا ربما يقعد على مواقع التواصل الساعات، لا أتكلم عن الدقائق. تجد بعض الناس إذا مشى ينظر في هاتفه، بل ربما بعضهم حتى في دورات المياه ينظر في هاتفه، وعلى أمور، وهذه الأوقات تبذل على أشياء تافهة أحسن أحوالها أنها لا تنفع ولا تضر، هذا أحسن أحوالها، وفي كثير من أحوالها أنها تضر ولا تنفع. وأيضا والله إخواني الكرام، النظر في حسابات بعضهم في تطبيقات التواصل الاجتماعي من أسباب ظلمة القلب، تجد في قلبك ظلمة وقسوة. لماذا؟ أصبح كل من هب ودب ودرج ينظر ويتكلم، صح خطأ، خيالات يتخيلها بعضهم يبدأ ويتكلم بها. يعني حتى بعضهم كما قيل: حكاية كلامه مغن عن الرد عليه. يعني عندي أحد الأفاضل يقول يعني عن بعض اللحن في اللغة العربية: قال لو سمعه السيباوي وهو في قبره ربما تقلق، بعضهم يتكلم في تغريدات التواصل الاجتماعي في تطبيقات التواصل الاجتماعي بأشياء تضحك الثكلى. لو قيل للمجنون هات لنا شيء من الجنون ربما لن يتكلم بهذا الكلام. هذا حقيقة أخوان الأفاضل. يقول لي أحدهم أحد طلاب العلم الأفداد بأن رجلا ينظر ويقعد لحل الخمر والعياذ بالله. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة، وهو يضبطها ناولين الخمرة. يعني هذا كلام الآن، هذا كلام. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. لكن أخواني الكرام حقا وصدقا البكاء على حساسة الهمم، ضعفة الهمم جدا جدا. بعضهم مثلا إذا كانت المحاضرة في دبي وهو من عجمان قال مسافة بعيد، طيب المحاضرة في عجمان وهو من سكان عجمان، قال لك لا لو كان قريب من بيت هناك داخل شوية زحمة. طيب إيش يفعلون بك بارك الله فيك؟ طيب هب أنك ما وجدت أي محاضرة في مدينتك أو دولتك، يسر الله عز وجل الأمور كثيرة، تستطيع أن تتابع دروس الحرم الشريف وأنت في بيتك. لذلك صار بعضهم يحلو له أن يلقي اللوم على الآخر. تقول له ما تحضر دروس؟ قال إمامنا ما يسوي دروس. هب أن إمام مسجدكم ما يفعل هذا الأمر، هذا عذر. ما تحفظ القرآن؟ قال مدرسة ما تحفظ القرآن. هب أن المدرسة فعلا ما تحفظ القرآن، ألن تحفظ القرآن؟ هذه أعذار أصبح بعضنا يختلقها. والله إخواني الكرام يعني مسائل العلم وطرق طلبه صارت ميسرة، لكن هناك آخر، الوفرة من أسباب التشتت. الوفرة، واضح بارك الله فيكم، صار الإنسان ما يفت. يعني لو وضعت أمام بعضهم صنف واحد لاختاره صنفين حدد الاختيار، أما أن يجد أمامه 200-300 صنف هنا يضيع. لذلك بعض الناس هذه الوفرة توقعه في شتات عظيم. ومن الأدعية المروية اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمر، واضح بارك الله فيكم. يعني الإنسان يتعوذ بالله من أن يكون أمره في شتات، نسأل الله العفو والعافية. سألني أحدهم إحدى الأخوات قالت لي تريد تذهب للحج ماذا تفعل؟ قلت لها اقرأي كل يوم رسالة عن الحج. أغلب مشايخنا ألف منسك، اقرأي كل يوم منسك من هذه المناسك مع المذاكرة والمراجعة وجمع الفوائد. يعني لو الإنسان قبل شهر قرأ كل منسك 3-4 مرات سيأتي عليه الحج وهو قد ضبط شيء كبير وضبط مسائل كثيرة. ولكن إلى الله المشتكى والله المستعان. طيب أظل.
قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب.
أنا عندي قاضي حمص، عندكم هذا؟ حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قاضي حمص. يعني طيب تفضل.
قال الأوزاعي أخبرنا
الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو عالم الشام.
أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
هذا مر معنا كثيرا، الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. تفضل.
عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى.
لو تلحظ أن الإسناد يختلف عن الإسناد السابق، وقلنا بأن البخاري لا يكرر خبرا إلا لفائدة. تفضل.
فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه. قال سمعت رسول الله.
قال هل سمعت؟
هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
طيب، تقدم معنا هذا الخبر، من يقرأ؟
قال باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد،
فضل من تعلم وعلم غيره،
قال حدثنا محمد بن العلاء
أبو كريب الهمداني،
قال حدثنا حماد بن أسامة
ويكنى بأبي أسامة،
عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى.
بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، فهو هنا يروي عن جدي، ويعني روايته عن جده عن جد أبي، يعني بريد بن عبد الله ابن أبي مرد ابن أبي بردة ابن أبي موسى. واضح؟ بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى، فيروي عن ليس والده عبد الله، وإنما يروي عن أبي بردة، ثم يروي عن أبي موسى الأشعري جد أبيه. فضل.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء.
النقية في رواية مسلم: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء. أرض طيبة تستوعب الماء، إذا نزل عليها المطر هذه الأرض تقبل الماء وتكون أرض طيبة، والأرض الطيبة إذا نزل عليها المطر ماذا يقع؟ بارك الله فيكم، أكمل.
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير،
هكذا الأراضي الطيبة إذا نزل عليها المطر.
وكانت منها أجاذب أمسك،
الأجاذب أرض صلبة تمسك الماء فلا يسرع الماء النبوب، أرض صلبة تمسك الماء.
فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان.
القيعان الأرض المستوية الملساء التي لا نبات فيها ولا شيء، ينزل عليها المطر ما تحبس المطر، فلا يوجد فيها أي، يعني من ناحية المطر ما في أي فائدة أو أثر عليها.
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض.
طيب، إسحاق هذا إسحاق بن راهوية. طيب، من فوائد هذا الخبر بارك الله فيكم ضرب الأمثال في التعليم. أحيانا بعض المسائل تحتاج أن توضحها أكثر وأكثر، فتضرب المثل تلو المثل حتى يستوعب الذي أمامك. أيضا من فوائد هذا الخبر تنوع الناس في الاستفادة من العلم، فبعض الناس إذا تعلم شيئا انتفع هو بهذا الشيء وعلمه ونقله للآخرين، وبعض الناس إذا تعلم شيئا لم يعمل به ولكن نشره وأوصله للآخرين، وبعض الناس يتعلم ولا يعمل، وبعضهم لا يتعلم ولا يعمل، لا يتعلم ولا يعمل. لذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله يقول: وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، والباقي همج رعاع أتباع كل ناعم. والباقي همج رعاع أتباع كل ناعم. فالناس في مسائل العلم يتفاوتون تفاوتا عظيما. ومن العجب أنك تجد بعض الناس إذا تعلم العلم، يعني تعجب من حاله مقارنة بحال الآخرين، إذا تعلم العلم يضبطه ويعمل به وينشره، هذا والله هنيئا له. هذا هو الأمر الأعظم في طلب العلم. وبعضهم يتعلم العلم ولكنه يقصر في العمل، لكنه أيضا بارع في حفظ العلم ونشره للآخرين وتسهيلا للآخرين. وبعضهم لا يتعلم العلم، فإن تعلم العلم لم يعمل به ولم يوصله للآخر. نسأل الله العفو والعافية. ومن غرائب بعض الناس، بعضهم كان ينصح بعض من يتجه للطرب فيقول له: تعلم أحكام التجويد. لماذا؟ ليس ليقرأ القرآن. قال: لا، حتى تتعلم مخارج الحروف بشكل دقيق. عن الخذلة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، المقصود من طلب العلم العمل، المقصود من طلب العلم العمل. إذا كان طالب العلم يتأخر عن صلاة الجماعة، لا يأتي بأذكار بعد الصلاة، لا يأتي بأذكار الصباح، لا يصلي الضحى، ويترك السنن الرواتب، ولا يتلو القرآن، وهو يزعم أنه يحضر مجالس العلم، طيب لماذا تطلب العلم إذن؟ العلم ليس زيادة معلومات وكمية معلومات، وأنا أفهمت فلان ورديت على علان، وأنا أضبط المسألة الفلانية. أصل العلم ماذا؟ العمل والعبادة وتحقيق تقوى الله عز وجل. ليس العلم مثلا بأني أتقن أحكام الصيام فإذا اجتمعت في مجلس أقول لفلان أخطأت ولا تعرف وأغرب عليه، لا، هذا الأمر لا يصلح. لذلك قيل لإمام أحمد، لما قيل لإمام أحمد عن فلان أظن معروف الكرخي أو بشر الحافي، لا أذكر أحدهما، قيل: أي شيء كان عنده من العلم؟ قال: كان معه رأس العلم خشية الله، كان معه رأس العلم خشية الله. هذا هو أثر العلم النافع، هذا هو أثر العلم النافع. لذلك على الإنسان أن يكون من هؤلاء، والأمر يتطلب مجاهدة للنفس ويتطلب استعانة بالله سبحانه وتعالى. لذلك احرص على أن تعمل بعلمك. وكانوا يقولون: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. الإنسان إذا عمل بالعلم يفتح الله عز وجل له المزيد من العلم والعمل، المزيد من العلم والعمل. وأما أن يكون الإنسان مضيعا مقصرا مفرطا فإن هذا لا يليق أبدا أبدا. وأيضا العلماء الذين أدركناهم تجد بأنهم من آيات الله في العمل، من آيات الله في العمل الصالح. يعني بعض الأسئلة التي كانت تعرض على الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، بين السؤال والسؤال ماذا تسمع منه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يذكر الله سبحانه وتعالى. ويذكر عن الشيخ عبد الله الغديان رحمة الله تعالى عليه، واليوم ماتت إحدى زوجاته الله يغفر لها ويرحمه ويرفع درجاته، أنه كان يبكر لصلاة الجمعة، يبكر جدا بعد الفجر، فيستفتح بالفاتحة. قال: لا يصعد الخطيب على المنبر إلا وهو في سورة الناس. هذا أثر العلم النافع، هذا أثر العلم النافع. وأما طالب علم لم يهذب لسانه لم يهذب أخلاقه، فيه عناد وكبر وبغي، هذا لابد يراجع نفسه. ما نقول له ليش تطلب العلم، لا لا، راجع نفسك، راجع نفسك، هذا لا يصلح. بعض الناس يقول هذا طبع موجود فيه مثلا سرعة الغضب، جاهد نفسك. والإنسان إذا استعان بالله وجاهد نفسه أعانه الله عز وجل. وطبعا يلحق بذلك أيضا البعد عن الذنوب والمعاصي. طالب علم طيلة الليل يقلب في القنوات ويشاهد كذا وكذا مما حرم الله، أين يحصل العلم وكيف يدرك العلم؟ طالب علم يزعم بأنه يطلب العلم يجلس في مجالس غيبة في فلان وعلان أو كلام في أشياء مضرة، هذا كيف يحصل العلم؟ ومن أعظم الآفات في أيامنا إطلاق البصر، فإن هذه فتنة عظيمة جدا جدا. لذلك لابد على النساء أن يستعين بالله وأن يغض بصره. طيب تفضل.
باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه.
من ربيعة هذا؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. فالعلم كنز عظيم جدا لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه. لذلك من الحرمان العظيم أن يرزق الله عز وجل طالب العلم العلم ثم بعد ذلك يتجه إلى طريق الفساق والعياذ بالله، أو طريق ضعفاء الإيمان. فلا تضيع ما عندك من العلم، لا تضيع ما عندك من العلم. ولهذا طبعا عدة أمور، عدة أسباب عدم تضيع العلم الموجود عند الإنسان، منها مذاكرة العلم، منها عبادات الخلوات، منها بارك الله فيكم صحبة أهل التقوى. أحيانا تصاحب بعض أهل الدنيا يظلم قلبك، كل كلام فلان عنده وفلان ما عنده، فلان اشترى فلان باع، فلان تزوج فلان طلق، يظلم والله قلب الإنسان. فلذلك على الإنسان أن يصاحب من يذكره بالله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها. طيب تفضل.
حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث
ابن سعيد بن ذكوان، عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان،
عن أبي التياح عن
واسمه يزيد ابن حميد الضبعي في حلية الأولياء، بأن جماعة دخلوا على أبي التياح يعودون، فقال: والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله، أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. واضح؟ قال ثم بكى، يعني الصادق مع الله إذا رأى عند الناس تهاون هل يقول سأتهاون مثلهم؟ لا، ما عليك منهم، أن تستعن بالله عز وجل، أنت تريد التجارة مع الله عز وجل، دعك من الناس، وهذا تمحيص وابتلاء. فلا تقل بأن كل الناس يفعلون هذا ستفعل مثلهم في المعاصي، لا، لا يصح مثل هذا. فضل.
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال
نكمل بعد الأذان. قهوة يا جماعة، في قهوة تمر. تفضل بارك الله فيك.
الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واصل الشيخ بالقراءة.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس.
قرأنا هذا الحديث اللي بعد الشيخ.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن
يحيى بن سعيد القطة
عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم.
لو تلحظون بارك الله فيكم، الحديث الثاني بمعنى الحديث الأول تقريبا يعني، لكن رواه البخاري بإسناد مختلف. تفضل.
قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي.
كيف لا يحدثهم أحد بعد أنس؟ لماذا؟ أن أنس من آخر من بقي من الصحابة، من سيحدثهم بعد أنس؟ واضح بارك الله فيكم، من آخر من بقي من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أفضل.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
من أشراط الساعة، وليس كل أشراط الساعة، هذه بعض أشراط الساعة، بعض علامات الساعة، فمن أشراطها انتشار الجهل، وهذا أمر كان الأئمة يذكرونه قبل، يعني ابن بطال وغيره يذكرون هذا في أيامه. طيب كيف لو أدركوا أيامنا؟ والعجيب رغم تيسر سبل العلم تجد بعض الناس يجهل أشياء أساسية ورئيسة من أمور الشرع والدين، ولو جئت في أمور الدنيا تجد بأنه يضبطها ضبطا كاملا. طيب مسألة أو فائدة، كيف ينتشر الجهل في آخر الزمان ويرفع العلم؟ يعني هل العلم مثلا يعني يرفع صحيح البخاري؟ لا، ليس الأمر هكذا. جاء التوضيح رفع العلم في حديث آخر عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا؟ كيف العلم يسلب منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا، يعني حتى النساء والأولاد سنعلمهم القرآن. قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنه؟ يعني التوراة والإنجيل موجودة عند اليهود والنصارى، هل عملوا بها؟ رفضوا العمل بها. قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال: فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. يعني من أسباب انتشار الجهل ورفع العلم في آخر الزمان ترك العمل وترك الإقبال على العلم، فلذلك ينتشر ماذا؟ ينتشر الجهل، الجهل الفظيع والجهل العظيم، نسأل الله العفو والعافية. من أشراط الساعة قال: وتكثر النساء ويقل الرجال. قال بعض أهل العلم معناه كثرة وقوع الفتن فيموت عدد كبير جدا من الرجال، وقال بعضهم الأصل أن يحمل هذا اللفظ على حقيقة فيكون عدد المواليد من النساء أكثر من عدد المواليد من الذكور، قال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، رجل واحد يرعى هذا العدد الكبير من النساء. طيب سأختم بهذا الحديث. قال باب فضل العلم. لاحظوا هنا ليس مراد البخاري باب فضل أي فضائل العلم، لا، باب فضل العلم الزيادة في العلم، فضل الشيء زيادة الشيء. لماذا؟ لأن فضيلة العلم تقدمت في أول كتاب العلم، فضيلة العلم تقدمت في أول كتاب العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير. سعيد هذا ما اسمه؟ سعيد بن كثير بن عفير، نسب إلى جدي، نسب إلى جدي. قال حدثني الليث. سعيد هذا مصري، والليث بن سعد أيضا مصري. قال حدثني عقيل، ليس عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل، توفي في مصر، عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر، هذا أحد أبناء عبد الله بن عمر، يعني من أبناء عبد الله بن عمر سالم، ومن أبناء عبد الله بن عمر حمزة، أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدحي لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أطفال، يعني ارتوى النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر هذا اللبن في بدنه الشريف كما في الرؤيا. ثم أعطيت فضلي عمر، يعني الذي تبقى وزاد من هذا اللبن أعطاه لمن؟ أعطاه لي عمر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. فعمر بن الخطاب عنده علم عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عنده علم عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر أيضا يدل وفيه إشارة على شدة حب نبينا صلى الله عليه وسلم لعمر. يعني لو أن رجلا أحب النبي صلى الله عليه وسلم سيرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إن شاء الله، يعني هذا يقع كثيرا لأنه يحبه حب عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى عمر في المنام، فهذا دليل على ماذا؟ أنه صاحب مقرب من نبينا صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن ابن عباس قال وضع عمر على سريري فتكنفه الناس، التفوا حوله يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عملي منك. يعني علي يتمنى أن يلقى الله بعمل من؟ بعمل عمر. وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وعلي رضي الله عنه وأرضاه من شدة حبه لعمر سمى بعض أولاده به عمر، سمى اثنين من أولاده، فأحدهم عمر الأكبر والثاني عمر الأصغر. وعمر رضي الله عنه تزوج من؟ بنت علي، تزوج بنت علي رضي الله عنهم وأرضاه. وأبو بكر الصديق كان يلتزم يحضن الحسن ابن علي ويقول بأبي شبيه النبي لا شبيه بعين، يفديه بوالده رضي الله عنهم وأرضاه. وأيضا هذا الخبر فيه بيان سعة علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فالله عز وجل أعطى عمر علما عظيما. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وسددنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.